بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه ورحمه من الان وللابد امين. تقول كلمات الكتاب المقدس: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، لا يخاصم، لا يصيح، لا يسمع احد في الشوارع صوته، قصه مردوده لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. هذه الكلمات النبوية قالها الوحي الإلهي عن السيد المسيح، ونستعيرها في صورتها الرمزية ونقولها على حبيبنا نيافة الأب كيرلس مطران ميلانو. نجتمع جميعا يا إخوتي الأحباء لنودع هذا المطران الجليل، نودعه على رجاء القيامة. نتألم في قلوبنا ونحزن وتبكي عيوننا وتدمع، ولكننا في نفس الوقت نحمل رجاء وإيمانا، ونعرف أن الذين ينتقلوا من الأرض يصيروا لنا شفعات في السماء. عندما نجتمع لنودع حبيبا عاش بيننا وخدمنا وتعب من أجلنا كثيرا، نودعه وتنفتح قلوبنا على السماء. ونشعر في داخلنا بألم الفراق وألم الابتعاد، ولكن في ذات الوقت نشعر أن صار لنا صديقا في السماء يرفع عنا صلوات ويتشفع من أجلنا. عندما نجتمع في حقيقة الموت، وهي الحقيقة الصادقة في حياتنا، ونجتمع ونعلم أن كل البشر مصيرهم إلى هذا المنتهى لكلمة تبدأ الحياة الجديدة. يعيش الإنسان على الأرض، يعيش حياته طولا وعرضا، ولكن الله ينظر إلى ما في قلبه من محبة وأمانة، ينظر ما في قلبه وما جمعه في قلبه من المحبة ومن الأمانة، وينظر ويرى ويعرف كم كان الإنسان ضارا. عندما نجتمع نعرف أن الموت هو انتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى، ونعلم أننا نترك الأرض بكل أتعابها وهمومها ونذهب إلى الحياة الجديدة، ونعلم أيضا أن الموت هو الانتهاء لكل أتعاب الأرض وكل آلامها وكل همومها. طوبى لمن اخترته يا رب ليسكن في ديارك. ونعلم أيضا ونقرأ في سير الآباء عن ما يسمى باختصاص الأبرار، هؤلاء الذين يرى الله حياتهم ويرى طولها وصلاحها واكتمالها، فيخطفهم كما كان الحال مع أخنوخ. كتب عن أخنوخ الصديق في العهد القديم: صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. صار أخنوخ مع الله، وهكذا كل إنسان ضال يسير مع الله. يسير الإنسان مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه وصار عنده. في الموت نصل إلى الله ونصل إلى مسكننا الحقيقي. فكما يعبر الكتاب المقدس أننا نعيش في خيمة الأرض، فالجسد الذي نحيا فيه هو بمثابة الخيمة، والخيمة تعني أنه ليس مسكنا دائما. وينتقل الإنسان من الأرض إلى الحياة السماوية، ينتقل حيث الحياة، حيث السكنة مع الله، حيث الفرح، حيث السلام، حيث الهدوء، حيث الراحة. الإنسان لا يجد راحة على الأرض إطلاقا، ولكن هناك في السماء يجد الراحة الحقيقية من كل أفعال الأرض. لا تظنوا يا إخوتي أن الإنسان فينا مخلوق أرضي، أنت مخلوق سماوي وبعثت من السماء لكي توجد على الأرض فترة سنين معدودة، ثم تنتهي هذه السنوات لكي ما يكون لك عودة إلى مسكنك الأبدي إلى السماء. نحن نودع حبيبنا الأب كيرلس إلى مسكنه السماوي. الأب كيرلس أعرفه منذ أكثر من 30 سنة وقبل دخولي أنا الدير، وأعرف فيه وداعته ومحبته وقلبه المتسع. ثم مرت سنوات كثيرة جدا وشاء الله أن يعطينا هذه المسؤولية التي نحن فيها، وكنا بدأنا في عملية ترتيب وتنظيم العمل الكنسي. فكان من أول القرارات اللي ابتدينا فيها قرار النائب البابوي لأوروبا، وطبعا ده كان منصب مستحدث وجديد ولكنه كان ضروري وهام جدا من أجل تنظيم العمل. وبحق وأشهد أمام الله أنه قام بمسؤولية هذا العمل خير قيام. ولكن قبلها، قبل أن يكون نائبا بابويا، أعرف محبة المتنيح البابا شنودة الثالث للأبا كيرلس، وأعرف بداياته خدمته في المنيا التي ما زال كثير من شعب المنيا يتنسم عبيرها، وخدمته في سوهاج، ثم خدمته أيضا في القاهرة كلتا عندما صار راهبا فأسقفا، ثم انتدبه البابا شنودة إلى أكثر من مكان في برايتون في إنجلترا، وأيضا في النمسا في جراتس، وفي بعض الخدمات الأخرى التي استمرت شهور قليلة، ثم جاء إلى هذا المكان لكي ما يبدأ عملا جديدا. جاء إلى هذا المكان ولم يكن براسم الصورة، وكثير منكم يشهد على هذا الأمر. ثم بدأ يعمل بنعمة المسيح عملا قويا، وبدأ يؤسس دائرة، وبدأ يؤسس إيبرشية، فصارت إيبرشية ميلانو هو أول أسقف عليها، الإيبرشية القبطية، ولم تكن توجد قبل ذلك، ولحقها بهذا الدير العامل دير القديس الأب شنودة في ميلانو، وبدأ يخدم ويزرع الكنائس لرعاية هذا الشعب المحب للمسيح. وصارت خدمته خدمة قوية وخدمة فعالة وخدمة مثمرة، ولكن الأهم من هذا وذاك أن خدمته كانت خدمة هادئة. ودائما ثمر البر يزرع في سلام للذين يحبون السلام، فالطبيعة تعلمنا أن الأشجار الضخمة عندما تزرع بذورها في الأرض لا نسمع لها صوتا، تنمو في صمت وفي هدوء، وهذه أحد علامات النجاح، فالصخب ليس من النجاح. وعمل نيابة الأب كيرلس عملا كبيرا ليس فقط في حدود إبرشيته، ولكن امتد في اتجاهين آخرين. أولا امتد في اتجاه خدمة إخوة الرب في مصر، وكانت هذه الخدمة تأخذ من فكره ومن عمله ومن خدمته مساحة واسعة، فخدم في مواقع كثيرة جدا في مصر خدمة الفقراء ولا أحد يعلمها إلا الله. وعرضت هذه الخدمة كثيرا ولم يظهر في الصورة إطلاقا، وتعب بها كثيرا، واتسعت هذه الخدمة سنة بعد سنة ولم يعرف أحد، ولكن الله يعرف. هذه الخدمة التي امتدت بمصر امتدت في الخفاء كقول الكتاب، ونفذ الوصية حرفيا، وإن كانت ليس على مستوى فردي ولكن على مستوى إبرشياته وإبرشيات أخرى والكنائس عليه. هذا الاتجاه. أما الاتجاه الآخر فكان من خلال مسؤولية النائب البابوي. النائب البابوي وظيفته أن يقوم بعمليات تنسيق الخدمة في دول أوروبا. فنحن لنا 15 مطرانا مسقفا في أوروبا في كنائسها وإبرشياتها. في إبرشيات اكتملت وكانت بمساعدته، فهولندا عندما صارت إبرشية، واليونان عندما صارت إبرشية، وجنوب فرنسا وجنيف وهكذا. عندما صارت هذه إبرشيات كانت بمعونته، وأماكن أخرى تؤهل لكيما تكون إبرشيات أيضا عملت فيها بروح وديعة. ثم أماكن جديدة خالص تواجد فيها أعداد قليلة من الأقباط المصريين، وأيضا بدأ يخدم فيها. ربما بعضكم لا يعلم أنه بدأ يخدم في البرتغال وفي أسبانيا وفي سلوفانيا، وهذه مناطق توجد فيها عائلات قبطية تحتاج إلى الخدمة والرعاية وتأسيس كنائس لها. عمل هذا كله وأمور أخرى عملها في منتهى الصمت والهدوء، وكان هدوءه سبب نجاحه، وكان صمته المصحوب بالصلوات سبب صمته وسبب الثمار الكثيرة التي يفرح بها الله. ليس هذا فقط، ولكنه عبر خدمته وأسقفيته وقبلها رهبنته امتاز أيضا بشيئين في غاية الأهمية. امتاز بالطبيعة الفنية والعمل الفني الرقيق والجميل. الكنيسة التي نحن فيها الآن، كنيسة هذا الدين، تجد فيها لمسات الجمال حتى في أصغر الوحدات. اهتم بالنظرة الفنية، وهذا الجمال هو تعبير عن جمال السماء. لا تنسوا أن معلمنا داود النبي قال في المزمور 27: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب وأن أنظر إلى جمال هيكله المقدس. فكان الفن أحد وسائله في الخدمة، وباعتباره مهندسا وباعتباره له هذه الطبيعة هذه الموهبة استثمرها كثيرا في الخدمة، حتى المطبوعات التي طبعت وحتى الأماكن التي تأسست صارت تنطق بجمال هادئ وجمال رقيق، وكأن الجمال هو شكل من أشكال العبادة القلبية. واهتم في هذه الصورة بالأكثر بالأطفال وتنشئة أجيال الإبرشية. ومن الملاحظات التي كنت ألاحظها، لأنني جئت هنا عدة مرات، أنني كنت ألاحظ أن الأطفال والصغار والفتيان والفتيات يتصرفون كلهم بطبيعة واحدة، شربوا من نبع واحد، تعلموا بصورة واحدة، عاشوا الكنيسة في جمالها وفي بساطتها وفي العبادة النقية. وشبت أجيال وأجيال في هذه الإبرشية بحسب ما أعطاه الله من عمر ومن جهد ومن وقت. هذا الفن وهذا الكمال انطبع في أماكن كثيرة جدا في هذه الإبرشية المحبة للمسيح. الأمر الآخر أنه كان صاحب قلم يكتب به تأملات عميقة واختبارية، ونشرت مجلة الكرازة، مجلة الكنيسة القبطية المجلة الرسمية ومنذ زمن الباب شهودة نشرت مقالات عديدة جدا كانت تخاطب نفوس وأرواح وقلوب القراء وتؤثر فيهم بشدة. رغم أن المجلة تحمي مقالات عديدة، ولكن كانت مقالة نيابة الأب كيرلس مقالة تتميز بأنها ذات عمق روحاني كبير، وهذا العمق الروحاني في قدر واسع جدا من التأمل ومن الصلاة. كانت مقالات جذابة، وأرجو أن يقوم أبنائي يوما بجمع هذه المقالات ونشرها، لأنها بالحقيقة رسالة الأرواح وهمة جدا أن نقرأ فيها وأن نتعلم ونتلمس الروح التي عمل فيه. في هذه الخدمات الكثيرة التي قام بها، قام أيضا بالإعداد لما بدأنا به وما نسميه مؤتمر خدمة كنائس وإبرشيات أوروبا الذي نقيمه مرة كل عامين. وكان في شهر مايو اللي فات هو المرة الثالثة، واشتركنا فيها وكانت هي المرة الأخيرة التي تقابلت فيها معه. كان يهتم بهذا المؤتمر اهتماما كبيرا، يختار له موضعا جيدا ومعه مجموعة تساعده، ويختار مكانا فيه راحة لكل المقيمين من ناحية الإقامة وناحية الضيافة وناحية المحاضرات والتعليم والحوار والجلسات، وحتى من ناحية الطبيعة الجميلة في تلك الأماكن. في آخر مؤتمر الذي كان في مايو اجتمعنا فيه، وكانت الفرحة والسعادة تسود كل الحضور، كانوا أكثر من 200 شخص لمدة 3 أيام، والتقطنا صور تذكارية، وكانت هناك صورة معبرة للغاية اجتمعنا فيها جميعا في لحظة فريدة، وهو بعد أن التقط الصورة معنا تركنا لكي يعد الخطوة التالية في المؤتمر. فكان المصور أن أخذ هذه الصورة وكأنه ينطلق ويمشي ويتركنا على الأرض. كان لديه إحساسا قويا أنه سيترك الأرض قريبا، ولذلك كما قال لي الأباء أنه بدأ نهضة العذراء صوت العذراء مبكرا، وزار كل كنائس إبرشية واجتمع مع شعب الكنائس التي لم يزرها، تقابل مع كل الآباء، تصرف معهم بصورة كأنه يودعهم. في يوم السبت الماضي أرسل لي رسالة على التليفون، ولم تكن رسائله إلا لموضوعات، يعني بعث رسالة عشان موضوع أو أرد عليه عشان موضوع. في هذه الرسالة بعث صلاة قصيرة يصلي فيها من أجلي ويشجعني، وفقط ليست رسالة أي موضوع. ورديت محترم الدور إيه، طبعا ما فهمتش يعني هو يقصد ايه الرسالة دي، لكن كانت رسالة وداع، وبعدت اقول له احتاج صلواتك بشدة، وانتقل يوم الاثنين الماضي. نحن نتذكر مطرانا جليلا بالحقيقة، تفقده الكنيسة كمطرانا وكعمودا من اعمدة وجودها المعاصر، وأشعر أنني أفقده صديقا محبا وفيا مخلصا، أخا محبوبا مسددا ومشجعا. وأشعر أن رحيله خسارة كبيرة، ولكننا نؤمن ونشكر الله دائما ونقول نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. ونحن نقول كما يقول الكتاب: صمت لا أستحكي لأنك أنت فعلت. نقف بالإيمان أمام الله ونحن نودعه، ونصل أن الله هو صاحب الحياة من أولها إلى آخرها. هو يتركنا ولكنه يسكن في قلوبنا، فالذين نحبهم لا يرحمون، إنهم يسكنون في القلب، والذين نحبهم بالحقيقة لا يمكن أن يبتعدوا عن أذهاننا أو أفكارنا، لا يمكن. فالحب هو الرباط القوي الذي يجمعنا والذي يربطنا جميعا، نحن هنا على الأرض وأيضا من هم في السماء. نحن نودعه عزيزا مباركا عاش بيننا، خدم كنيسته وخدم وطنه، وقدم نموذجا رائعا للأب الأسقف والأب المطران في خدمته وفي إخلاصه وفي أمانته وفي الصفات الطيبة التي تحلى بها والتي كنا نراها. وأنا أعرف أن له صفات أخرى طيبة ومجيدة وإن كانت لم تظهر أمامنا. ترك هذا الدير وأبائه الرهبان يحبون بعضهم بالحقيقة، وترك هذه الإباشية ومجمعها الكهنة الأباء الكهنة وأسرهم في محبة كبيرة، وهذا أعظم ميراث نرثه من هذه الخدمة العظيمة. ما أشهى أن يكون الأخ الخادم أو الأب الخادم أن يكون أولاده وأبناءه ميراثهم منه ليس أي أمور مادية، بل هو ميراث المحبة الغالي. نحن نودعه باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، باسم كل الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع، وأيضا باسم الآباء المطارنة والأساقفة الحضور معنا هنا والذين أتوا من بلاد كثيرة، ومحبة راحلنا الكريم هي التي جذبتهم لكي نشترك جميعا في وداعي. نقدم التعزية الكاملة لشقيقه بالجسد أخونا الحبيب نيابة الأنبا بطرس أسقف شديد الأناطر في القاهرة في مصر، ونقدم العزاء لكل أحبائه وأبنائه ليس فقط في هذه الإبرشية بكل قطاعاتها، لكل الآباء الكهنة والآباء الرهبان، لكل الخدام والخادمات، ولكل الشعب الصغار والكبار، ولكن أيضا نقدم العداء لكل محبي في أماكن كثيرة في العالم. إنهم خلال خدمته وإبرشياته فتح قلبه ودينه وإبرشياته لناس كثيرة يأتون يحملون الهموم ويرجعون وهم فرحون، يتركون أبعادهم هنا في هذا المكان وفي الحوار معه والحديث معه في لطفه في محبته في بساطته في صلواته في تأملاته، ويرجعون إلى بلادهم وأماكنهم وهم فرحون ومتعزون. نحن إنما نفتقده على الأرض ولكن نكسبه في السماء. نعزي كل الأحباء الذين تلامسوا معه والذين تأثروا برحيله المفاجئ، وكما قلت أن الرحيل المفاجئ علامة كبيرة دائما عن وجود البر في حياة الإنسان. نعزي الجميع ونعتبر رحيله درسا لنا جميعا في الاستعداد للأبدين. فكما قال القديس بولس الرسول: ما لم تسمع به أذن وما لم يخطر وما لم تره عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعطاه الله لمحبي اسمه القدوس. هو الآن يقول مع بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ونحن نصوبك على هذه الشهوة وهذا الاجتهاد. يعطينا المسيح أيها الأحباء، يعدينا جميعا، يملأ قلوبنا بهذه التعديات. ونحن نعيش ونتذكر إنسانا خادما بالحقيقة كان قلبه بحسب قلب الله. نودعه ونستلهم التعدية من ربنا يسوع المسيح لقلوبنا جميعا ووجودنا هنا في وسط الصلوات والقراءات التي استمعنا إليها وشاركنا فيها. وفي نفس الوقت كأن قلوبنا كلها تتعهد أمام الله في هذه المناسبة أن نذكر خدمته، وكما خدمنا بالحقيقة وبالأمانة نخدم جميعا بالحقيقة وبالأمانة أمامه. ونصلي ونقول له يا رب أعطينا النهاية الصالحة وكمل أيام حياتنا بسلام، لله ما كل مجد وكرامة إلى